نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 26 تشرين الأول 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري وفادي أبي تامر، تنفيذ هادي الهاشم.
أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. القصف الإسرائيلي مستمر جنوبا وحرائق كبيرة تخلفها القنابل الفوسفورية. عملية تمشيط واسعة على طول الحدود، وإسرائيل تتحدث عن 5 خلايا لحزب الله تم القضاء عليها. الشغور في قيادة الجيش محور لقاء بري ميقاتي، وتشديد على ضرورة مقاربته بهدوء وروية للوصول إلى النتائج المرجوة. السفيرة الإيطالية من السراي حريصون على حماية أمن اليونيفل. القرم يكشف لإذاعتنا عن خطة طوارئ لقطاع الاتصالات تحسبا لنشوب حرب على لبنان. الغارات العنيفة متواصلة على غزة، وتوغل بري إسرائيلي محدود شمال القطاع. الحرس الثوري يجدد تهديده، إذا اجتاح جيش إسرائيل غزة سيدفن فيها. والأونروا ترفع الصوت، غزة أصبحت مقبرة لسكان محاصرين بين الحرب والحصار. أهلا بكم. تستعرض آلة القتل الإسرائيلية عضلاتها جوا بحرا وبرا، مسجلة أرقاما قياسية في نسبة المجازر المرتكبة في قطاع غزة. ضحاياها من الأطفال والنساء وعائلات باتت مدفونة تحت التراب. السلاح أقوى اليوم من أي موقف دولي يوقف تلك الآلة ويعيد الجميع إلى طاولة المفاوضات التي صارت من الماضي. ووسط كل هذا الصمت الأممي، يحاذر لبنان الرسمي دخول ساحة معركة غير مضمونة النتائج وبكلفة مرتفعة لا يحملها اليوم، حيث الأزمات الاقتصادية المالية والسياسية تفتك بمؤسساته، ويعمل أيضا على ضبط الوضع جنوبا وإبقاء قواعد الاشتباك على حالها تحت سقف 1701، إلا أن التطورات العسكرية لا تضمن النتائج، والقصف المتبادل بشكل متواصل يرفع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية، لاسيما وأن إسرائيل تعتمد أكثر من سيناريو قتالي تترجمه على الأرض، حيث بادرت اليوم على إلقاء قنابل حارقة على أحراش قرى الشريط الحدودي وسط صعوبات كبيرة تعترض عملية الإطفاء. وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية جنوبا وفي إطار تحصين المؤسسات داخليا وعلى رأسها الجيش اللبناني، تتكثف الاتصالات واللقاءات لتجنيب المؤسسة العسكرية الشغور في قيادتها. وللغاية عقد اجتماع بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، بحث في المخارج التي يمكن اعتمادها لهذه الغاية. والبداية من التطورات جنوبا.
جنوبا عاد التوتر إلى المناطق المتاخمة للحدود بعد تجدد القصف الإسرائيلي وسط اشتداد النيران المندلعة منذ ليل أمس، والتي امتدت حتى أطراف للظهيرة. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
تشهد المناطق الحدودية الجنوبية منذ صباح اليوم عدوانا إسرائيليا قصفا متقطعا يتنقل من محلة إلى أخرى بهدف إشعال الحرائق على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، بهدف كشفها بعدما عطلت المقاومة معظم أجهزة المراقبة والتجسس التي كانت مثبتة على أبراج مواقعه العسكرية. ففي القطاع الغربي قصفت مدفعية العدو صباحا أحراج الناقورة وعلم الشعب، وتسبب بازدياد استعار النيران المشتعلة منذ ليل أمس والتي امتدت اليوم حتى أطراف الظهيرة. وما زالت فرق الإطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية ومروحيات الجيش اللبناني تعمل على إخمادها، وتواجه صعوبة بالغة بسبب شدة الرياح في المنطقة. وقد ناشد أهالي علم الشعب، كما ناشد رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة، قوات اليونيفل والجيش اللبناني وكل طواقم الإطفاء إلى المساعدة لإطفاء الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الأشجار الحرشية بين بلدتي علم الشعب والناقورة. وفي عيت الشعب أطلقت مدفعية العدو الإسرائيلي القذائف الحارقة اتجاه محيط حدب عيتا والراهب، واشتعلت النيران بأحراج السنديان. كذلك عمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق النار باتجاه عمال من بلدة عيطرون وعمال سوريين يعملون في مزرعة الدجاج في محلة غاصونة بين بلدتي عيطرون وبليدة، مضطرهم إلى المغادرة بعد حصار بالرصاص لأكثر من ساعة. أما في بلدة بليدة حيث يقوم الأهالي بقطاف الزيتون في حقولهم الملاصقة للشريط الفاصل مع فلسطين المحتلة، فقد قام العدو بإرهابهم عبر إطلاق قذيفتي مدفعية، إلا أنهم أكملوا أعمالهم وأصروا على التمسك بأرضهم. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته قضت على 5 خلايا لحزب الله حاولت إطلاق النار من جنوب لبنان، وأضاف: نرد على مصادر إطلاق النار، ومن يواصل العمليات ضدنا سيدفع الثمن.
وفي الداخل، واكب الرئيس نبيه بري التطورات الميدانية في القرى والبلدات الحدودية على ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية واستهدافها للأحياء السكنية والمدنيين واستخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا ضد المساحات الحرجية، واعتبر أن ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا هو برسم المجتمع الدولي وكل المفادين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة. كما أجرى الرئيس بري اتصالاته مع قيادة الجيش وأجهزة وزارة الداخلية والدفاع المدني وجهاز الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية من أجل المسارعة والمؤازرة في إخماد الحرائق.
الرئيس نبيه بري بحث في عين التين ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في المستجدات والعناوين كافة ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية. وقد أكد الرئيس على أن مقاربة الملف يجب أن تتم بهدوء وروية للوصول إلى النتائج المرجوة والتي تتجه أنظار اللبنانيين نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها باعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم.
في السرايا الحكومية حضرت الأوضاع الراهنة بين الرئيس نجيب ميقاتي وسفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري التي أكدت أن بلادها تدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الأمن في جنوب لبنان، وشددت على الحرص على حماية قوات اليونيفيل لقيامها بالمهام المطلوبة منها.
وفي السرايا الحكومية أيضا بحث الرئيس ميقاتي في خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة التطورات والمستجدات التي قد تحصل مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، كما مع مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووفد من هيئة الأمم أو وفد من هيئات الأمم المتحدة.
وعلى الخط الدبلوماسي، شدد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب بعد لقائه 9 سفراء معتمدين في لبنان على وجوب أن تتوقف إسرائيل عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته إلى العصر الحجري، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار هو بداية الطريق إلى خفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع.
وفي الداخلية، اجتماع تنسيقي ناقش شؤونها مرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات حضره إلى جانب ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد من المحافظين والقائم مقامين، حيث جرى في خلاله مناقشة أطر الدعم القائم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات كافة وكيفية استمراره. وفي هذا الإطار، أعلن الوزير بسام المولوي الذي ترأس الاجتماع، أعلن إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى وزارة الداخلية والبلديات وإدارتها من قبلها، وذلك من خلال العمل بشكل مشترك مع المديريات التابعة للوزارة والمحافظات والبلديات لتكون منصة وطنية شاملة ومستدامة، مؤكدا أن هذا العمل هو جزء من الخطة الموضوعة من قبل الوزارة.
وتحسبا لأي طارئ تفرضه مجريات الحرب في غزة، كشف وزير الاتصالات جوني القرم في حديث إلى صوت كل لبنان عن أن كل من أوجيرو وألفا وتاتش تقدمت بخطة طوارئ في حال نشوب حرب على لبنان، موضحا أن الهدف ليس تخويف الناس إلا أن الحيطة واجب.
نحن مش هدفنا نخوف العالم، لأنه بعرف كل العالم قاعدة على أعصابها هلأ وناطرة شو بيصير، بس الموضوع أنه الحيطة واجب مثل ما بيقولوا. أكيد بالخطة تتضمن عدة تفاصيل، ما بعرف إيش المستمع حابب يفوت بالتفاصيل، بس اليوم في عم نحكي عن مولدات متحركة، عم نحكي أنه طعيات تكون متوفرة بأكثر من موقع، عم نحكي عن مخزون المازوت، عم نحكي عن يكون عندنا باك اب حفظ الداتا بغير مكان في حال تعرض للقصف، عم نحكي عن غرفة التحكم عن بعد نقدر نتحكم عن بعد بالنوك نتورك اوبريشن سنتر، عم نحكي عن حتى تأمين احتياجات السوق من بطاقات تشريج لمدة شهرين لقدام.
معالي الوزير، هل هناك من ارقام ستكون يعني قيد التداول للمواطنين من اجل اتصال اذا كان هناك اي طارئ؟
أجيروا رح تعلن عن خط ساخن.
واستكمالا لخطة الطوارئ الطبية التي أعدتها نقابة أطباء لبنان في بيروت في حال نشوب حرب، شدد وزير الصحة فراس الأبيض على أهمية تجهيز وتدريب الطواقم الطبية على سرعة الاستجابة، مشيرا إلى ثلاثة عوامل ضرورية وهي الجهوزية، الثقة بالقطاع الطبي، والإرادة والإصرار.
شوفوا هلأ بالعدوان اللي عم بيصير على غزة والاستهداف للمؤسسات الصحية من مستشفيات أو حتى نقل للمرضى، وكذلك استهداف لمراكز العبادة من كنائس وجوامع وغيرها، هذا حقيقة دليل على أنه هالعدو الغاشم اللي عم نواجهه حقيقة لن يتورع عن فعل أي شيء ليكسر عزيمة وإرادة المجتمع قبل ما ينتصر عسكريا أو يحقق أي إنجازات عسكرية. فلذلك أنا برأيي التحضير اللي نحن عم نعمله هون، اللي أنتم عم تعملوه، الدور اللي أنتم حتقوموا فيه بأي لا سمح الله عدوان حيصير على لبنان، هو أمر أساسي بأنه نحن مش بس نحمي مجتمعنا بل كذلك نحافظ على إصراره وعزيمته.
نقيب الأطباء يوسف بخاش فند من جهته تفاصيل الخطة التي تتضمن التحاق الكوادر الطبية بالمستشفيات وبالمراكز الطبية التي يعملون بها وعلى المراكز الطبية الأخرى على كامل مساحة الأراضي اللبنانية في حال سجل نقص، العمل على مساندة المستوصفات ومراكز الرعاية، بالإضافة إلى توزيع الكوادر الطبية والاختصاصيين للمشاركة بتقديم الخدمات الطبية والأعمال الجراحية في حال استحداث مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى.
وفي سياق الخطوات الاحترازية تحسبا لانزلاق لبنان إلى الحرب، أفادت معلومات صحفية بأن اجتماعا عقد أمس بين المركز التربوي والمديرية العامة للتربية للبحث في سيناريوهات مختلفة تبعا لتفاقم الوضع الأمني في الجنوب، تبدأ بالتحاق الطلاب بأقرب مدرسة من مكان السكن وصولا للتعلم عن بعد.
ونبقى في إطار التداعيات، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة عبر صوت كل لبنان إلى ألا أزمة محروقات في الأفق، على عكس ما يشاع منذ 7 من تشرين الأول، داعيا المواطنين إلى عدم الخوف من نفادي المادة.
اليوم مادة البنزين والمازوت متوفرة وما عنا أي مشكلة، البواخر بعدها بتوصل، البحر بعده مفتوح، ما عنا أي مشكلة بهذا الموضوع وعنا مخزون. بس اليوم في دعايات كتير عم تنزل بالأسواق إنه ما في مادة البنزين، المحطات بعدها فاتحة، الحرب بلش من 7 الشهر ولغاية اليوم نحن مستمرين بالعمل.
في المواقف، شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن عمليات المقاومة الإسلامية في الجنوب أثبتت أن غزة ليست لوحدها، وهذا ما أفشل العدو وأفشل خطط العدو في الاستفراد بها، مؤكدا أن المقاومة لن تترك نصرة غزة ولا حماية أهلها في لبنان ولو احتشدت كل أساطيل العالم.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية وقد نشهد تصعيدا للأوضاع الأمنية وما يترتب عليها من أثمان يدفعها المواطنون نتيجة قرارات تؤخذ خارج الحدود ولا دور للبنانيين وللحكومة بها، مشددا على أن المنطقة لن تعرف السلام قبل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتمثل بحل دولتين. جعجع وصف أطراف الممانعة بعلة العلل واتهمهم بتدمير كل مقومات الصمود وتعطيل انتخابات الرئاسة والاتجاه لإفراغ المؤسسات كافة عبر تعطيل التعيينات ليأخذوا بعدها البلاد إلى حرب من دون تأمين أدنى متطلبات المواجهة.
أعلنت كتلة التجدد أنها ليست على الحياد من القضية الفلسطينية إلا أنها مع تجنيب لبنان من أن يكون ساحة للاستثمار الإقليمي. وبعد لقائها شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، رفضت الكتلة تجيير قرار الدولة في السلم والحرب. النائب أشرف ريفي تلا البيان.
نكرر النداء بضرورة حماية لبنان وتحييده عسكريا عن أي مغامرة قد تؤدي إلى الدمار والخراب. فالمطلوب إذن وفورا العودة إلى تطبيق الشامل القرار 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة. تعمل كتلة تجدد على بلورة أوسع تقاطع رافض لتعريض لبنان للحرب والدمار تماما، كما لتأكيد رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ممنهج للمدنيين وتدمير شامل لقطاع غزة، وللتجديد على دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه بالحياة الآمنة الكريمة وفي إنشاء دولته وفق حل الدولتين.
من دار الفتوى، نقل ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي عن مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان رفضه المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وطالب عبد الهادي بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات للحفاظ على أرواح الناس.
وضعنا سماحته بصورة التحركات التي تجري على مستوى الاتصالات والوساطات الضاغطة من أجل وقف العدوان الذي يشكل الأولوية الآن لمنع استمرار المجازر، وأيضا إدخال المساعدات ووقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم. أيضا استمعنا من سماحته عن تأييده الكامل للحق الفلسطيني وعن رفضه واستنكاره لكل المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
كما بحث المفتي دريان مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان للأوضاع العامة في الداخل وفي المنطقة.
أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقول نحاس أن الحرب ستكون مدمرة للبنان إذا اندلعت، لأن مسألة غزة ستطول على ما يبدو، ولبنان بوضع اقتصادي سيء جدا ولا قدرة له على الصمود ولا يتحمل أي نزاع على أرضه. وعما حصل أمس في الاجتماع الوزاري أوضح نحاس في حديث إلى صوت كل لبنان أننا أمام شهر فقط عمليا لحل مسألة شغور في قيادة الجيش.
الواقع بأبجي أنه هذا المسار هذا هو، هذا خلاف أساسي بين المكونات السياسية في لبنان من 2006 إلى يوم، ويمكن قبل كمان. الموضوع استراتيجية دفاعية طلعت من هون أنه بإيد مين حرب السلم. لما هنفوت بهالجدال هذا، لأنه اليوم إحنا أهمنا أنه نحن لبنان، يجب اليوم بناء الاتفاق الضمني اللبناني على كيفية منع تدهور الوضع في لبنان. الحرب في لبنان حتكون مدمرة على الجميع بدون استثناء.
ما جرى أمس في لقاء التشاوري في السرايا حول التعيينات العسكرية وانسحاب وزير الدفاع؟
بس عندك شهر كانون الأول، شهر أعياد وفرص، ورغم الظروف التي ممكن تتدحرج بقينا شهر. اليوم دوت الرئيس صولو مدي بيحكي مع وزير الدفاع بالموضوع، ولكن الحسابات السياسية تضغو على كل شيء، ما عم نتقدم بالموضوع. اليوم لما وزير الدفاع بيتلكأ عن حضور بهذه المواضيع لسه باقي شهر، شو بيعمل رئيس الحكومة؟ بعت له كتاب، الكتاب حس انه نحن نحترم موقعك ونتمنى عليك انه المراكز العسكرية الأساسية ان نشتغل عليها فورا لانه ما في وقت.
وسط هذه الأجواء، أرسلت السفارة الفرنسية في بيروت رسائل إلى رعاياها في لبنان للاستعداد لأي طارئ قد يحصل، وتأمين الأدوية اللازمة لمدة شهرين ومواد غذائية، ووضعت رقم هاتف لأي طارئ.
في اليوم 20 من الحرب يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وقد وصف بالأوسع منذ بدء العدوان.
كتاب القسام أعلنت في المقابل قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، إضافة إلى بعض المستوطنات في غلاف غزة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ بدء المعركة ارتفع إلى 309، وعن التوغل البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي ليلة الأربعاء في قطاع غزة قال المتحدث إن هدفه قتل مقاومين وتفكيك عبوات ومعالجة ما سماها تهديدات.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات إسرائيلية برية نفذت توغلا كبيرا نسبيا في قطاع غزة خلال ليل الأربعاء، ونشر الجيش مقطع فيديو قال استعدادا للمراحل القتالية التالية، عمل الجيش الإسرائيلي في شمال غزة وضربت الدبابات ومشاة الجيش الإسرائيلي العديد من الخلايا والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في القطاع.
وفي حصيلة جديدة للضحايا، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن تخطي عدد القتلى في القطاع 7000 شخص إثر الغارات الإسرائيلية، كما أكد أن عدد المصابين والمفقودين عشرات الآلاف.
المفوض العام للأونروا رأى أن غزة أصبحت مقبرة لسكان محاصرين بين الحرب والحصار والحرمان، وقال التاريخ سيحاكمنا جميعا إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار في غزة.
شدد وزير الخارجية الفلسطينية على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل نجاح توزيع المساعدات الإنسانية وتسهيل دخول الفرق الطبية إلى غزة، لافتا إلى أن إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب.
وزير الخارجية الإيرانية حسين أمين عبد اللهيان حذر من أن الظروف في المنطقة وصلت إلى مرحلة مقلقة وقد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.
كما هدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إسرائيل بأنها في حال نفذت هجومها البري على غزة فستدفن فيها، وأضاف يجب أن تعلم إسرائيل أن استمرار مجازرها سيغير المعادلات لأنها ستحترق بالنار التي أشعلتها. واتهم سلامي الولايات المتحدة بإشعال الحرب في المنطقة وقال إن سياستها تهدف إلى الحفاظ على الكيان الصهيوني.
في المقابل أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن إعادة الأمن إلى المنطقة الجنوبية سيستغرق سنوات.
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خلال اتصال هاتفي مع البابا فرانسيس إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مذبحة، وقال إن صمت المجتمع الدولي مخزن.
الكرملين وصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي، منبها من أنه سيزداد سوءا مع بدء إسرائيل عملياتها البرية.
في بروكسل يبحث القادة الأوروبيون اعتبارا من اليوم وعلى مدى يومين في الدعوة إلى هدنة إنسانية بهدف السماح بوصول مساعدات إلى قطاع غزة. وقد نشرت وكالة رويترز مسودة بيان القمة الأوروبية التي تتضمن دعوة إلى إقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات، بالإضافة إلى إعراب زعماء الاتحاد عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.
دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية إلى المشاركة يوم غد والأحد في حراك لفتح معبر رفح ووقف الإبادة في غزة.
وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة أحيانا في الفترة الصباحية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الساحل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية. كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتكون الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ ليلا.
وكان في هذه النشرة: القصف الإسرائيلي مستمر جنوبا وحرائق كبيرة تخلفها القنابل الفوسفورية، عملية تمشيط واسعة على طول الحدود، وإسرائيل تتحدث عن 5 خلايا لحزب الله تم القضاء عليها، الشغور في قيادة الجيش محور لقاء بري وميقاتي، والتشديد على ضرورة مقاربة بهدوء وروية للوصول إلى نتائج مرجوة، السفير الإيطالي من السراي حريصون على حماية أمن اليونيفل، القرم يكشف لإذاعتنا عن خطة طوارئ لقطاع الاتصالات تحسبا لنشوب حرب على لبنان، الغارات العنيفة متواصلة على غزة وتوغل بري إسرائيلي محدود شمال القطاع، الحرس الثوري يجدد تهديده: إذا اجتاح جيش إسرائيل غزة سيدفن فيها، والأونروا ترفع صوت: غزة أصبحت مقبرة لسكان محاصرين بين الحرب والحرمان.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.